أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة أخيرة في بحث خيار المجلس ترتبط بالمسقط الرابع والأخير من مسقطات هذا الخيار، وهو التصرف. ما هو التصرف الذي يكون مسقطا للخيار إذا قلنا إن التصرف من المسقطات؟ هذا إن شاء الله في خياري الحيوان والشرط يوضحه مفصلا، لكن على الإجمال يعني أمثلته مثل أن يخيط القماش يفصله ويخيطه، مثل أن يبيع ببيع لازم هذه النواقل اللازمة في الجارية، أن يقبل أو يلامس فضلا عن الوطئ، وأمثال ذلك. هذا ذكره الشيخ في المبسوط وغيره من العلماء، وربما يدعى عليه الإجماع. أقصد أن التصرف مسقط للخيار، هذا ربما يدعى عليه الإجماع. من أين يستدل لكون التصرف مسقطا لخيار المجلس؟ كون التصرف مسقطا في الجملة لخيارات أخرى منصوص، لكن بالنسبة إلى خيار المجلس خاصة هذا يمكن أن يستدل له بوجهين. الأول، بعض أخبار سقوط خيار الحيوان بالتصرف، وهو قوله عليه السلام الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري، الشرط يعني الخيار، اشترط أم لم يشترط، يعني هذا بحكم الشارع له خيار 3 أيام، كان اشترط ذلك أو لا. ثم قال فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام، يعني قبل أن تنقضي، فذلك رضا منه فلا شرط، يعني فلا خيار. حكم عليه السلام بأن التصرف في مدة الخيار، خيار الحيوان وهي الأيام 3، مسقط لخيار الحيوان، لكن علله بقوله ذلك رضا منه، ثم فرع عليه سقوط الشرط، سقوط الخيار. وما نعرفه أن التعليل يعمم ويخصص، يعمم لكل ما فيه العلة ويخصص لخصوص ما فيه العلة من موارد موضوعه. مثلا إذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذا المثال الذي يذكره المصنف في بحث الرسائل في بعض الموارد، أظن أن النقاش في دلالة آية النبأ على حجية الخبر من جهة ما فيها من تعليل، أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين، وأنه شامل لخبر العدل أيضا ولا يختص بخبر الفاسق، ففيهما جميعا احتمال الوقوع في الندامة بسبب الجهالة وعدم العلم فيهما. هناك يضرب هذا المثال، يقول إذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض، فمن جهة يختص النهي بالرمان الحامض دون الحلو بالتعليل، نعلم هذا، وإن كان موضوع الرمان عاما للحلو والحامض، ومن جهة أخرى يعم النهي كل حامض ولو من غير الرمان، وإن كان الموضوع مختصا بالرمان. هنا نريد هذه الجهة الثانية، قوله تصرف المشتري إحداثه في الحيوان حدثا في مدة الخيار مسقط له لأنه رضا، فيدل على أن كل إحداث حدث بالنسبة إلى كل خيار حتى مثل المجلس هو مسقط لأنه أيضا رضا. إذن هذا الوجه يبتني على الاستناد إلى التعليل في دليل خيار الحيوان، وكون التعليل يعمم الحكم لغير ما ورد فيه مما فيه العلة. وهنا كذلك التصرف إحداث الحدث رضا، العلة موجودة فيكون مسقطا لخيار المجلس. هذا هو الوجه. يقول وهو أيضا الوجه في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط بالتصرف كما سيأتي، وإلا فإن خيار الشرط لم يرد فيه نص بالخصوص. واضح؟ ليس في خيار الشرط نص أن التصرف مسقوط له، فيكون منشأ اتفاقهم فيه على السقوط بالتصرف والاستفادة من عموم التعليل هنا، كما صنعنا هنا بالقياس إلى عمومه لخيار المجلس. هذا في الوجه الأول. الوجه الثاني، طبعا هذا الوجه الأول لا فرق فيه بين خيار المشتري والبائع في المجلس، كلاهما يسقط بالتصرف لأن التصرف رضا من المتصرف. هذا مفاد الوجه. الوجه الثاني مختص بخيار المشتري، ونستفيده من النص، يعني من ذات النص لا من عموم التعليل الوارد بالنص. فنقول هذا النص الذي قرأنا الوارد في خيار الحيوان الذي قال فيه عليه السلام إن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط، نقول هذا بالنسبة إلى خيار المشتري في المجلس يشمله بالنص لا بالتعليل، لأن قوله فلا شرط لفظ الشرط بمعنى الخيار شامل وصادق على شرط الحيوان وخياره وعلى شرط المجلس وخياره. وسيأتيك في صحيحة فضيل التي كنا نتكلم عنها سابقا سيأتيك مقاطع أوسع منها في بعض المباحث الآتية قريبا. يسأله عليه السلام ما الشرط في الحيوان، ما الشرط يعني ما الخيار في الحيوان. سؤاله الثاني بعد ذلك طبعا يجيب الإمام الشرط ثلاثة أيام إلى آخر، يقول وما الشرط في غير الحيوان، يقول عليه السلام وهذا يقصد المجلس يعني كما يتضح من الجواب، يقول عليه السلام في غير الحيوان البيعان بالخيار ما لم يفترقا، يعني الشرط والخيار في الحيوان من جهة الحيوان ثلاثة أيام، الشرط والخيار خيار من جهة غير الحيوان في غير الحيوان هو خيار المجلس وشرط المجلس، وهو المعبر عنه بأنه ما بالخيار إلى أن يفترقا. فلفظ الشرط يطلق على شرط المجلس وشرط الحيوان، على خيار المجلس وخيار الحيوان. واضح كيف؟ فقوله في هذا النص المتقدم إن أحدث حدثا فذلك رضا منه فلا شرط بإطلاق لفظ شرط يدل على نفي كل من شرط الحيوان وشرط المجلس، لكن لخصوص المشتري لأنه يتكلم عن المشتري. فإن أحدث المشتري حدثا قبل الأيام الثلاثة فذلك رضا منه فلا شرط. لكن قد يقال للمصنف إنه ليس فيه مثل هذا الإطلاق، الكلام كله من الأول عن ما للمشتري من شرط بحكم الشارع في الحيوان. واضح؟ السؤال هكذا قال الشرط، لا السؤال، ابتداء الإمام عليه السلام هكذا قال الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري، اشترط أم لم يشترط؟ فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام فيما اشترى من أي شيء من الحيوان، أحدث شيئا قبل الأيام 3 التي جعلت في الحيوان، فذلك يعني الإحداث للحدث في الحيوان منه رضا أو رضا منه من المشتري المحدث فلا شرط، فذلك الرضا منه يعني ببيع هذا الحيوان، ببيع الحيوان الذي هو محل الكلام، فلا شرط من جهة الحيوانية. هكذا هو ظاهر سياق الرواية من أولها إلى آخرها، ليس في لفظ شرط إطلاق يعم شرط المجلس من الأول، كلام في شرط الحيوان، لعله إلى هذا أشار بالأمر بالتأمل. قال من مسقطات هذا الخيار التصرف على وجه يأتي في خياري الحيوان والشرط، هذا ذكره هذا المسقط ذكره الشيخ في المبسوط في خيار المجلس وأيضا في الصرف، راجع من كان يريد هذا المصدر مبسوط الجزء الثاني صفحة 96، هذا تجد فيه الكلام في الصرف، والجزء الثاني صفحة 83 تجد فيه الكلام في خيار المجلس، وأيضا ذكره العلامة في التذكرة ونسب إلى جميع من تأخر عن العلامة، بل ربما يدعى إطباق المتأخرين عنه عليه. تعجب من هذه الحاشية، يقول أي إطباق فقهاء الإمامية على سقوط خيار المجلس بالتصرف، ما أدري، ذكره الشيخ في موضعين والعلامة في التذكرة ونسب إلى جميع من تأخر عنه يعني على العلامة، بل ربما يدعى إطباقهم، هذا الضمير ضمير الجمع المذكر العاقل، ها هذا لم يتقدم شيء يصلح أن يرجع إليه إلا جميع من تأخر على العلامة، أما غير هذا فتقدم ذكر العلامة وذكر الشيخ فقط، واضح؟ كيف يكون مرجعه الإمامي فقهاء أطباق فقهاء الإمامية؟ على كل حال ليس من ديدني أن أبين مثل هذا، ولكن أحيانا تكون الأمور هكذا يعني من باب القشة التي تقسم ظهر البعير، وإلا لو بني على تقصي مثل هذا الخلل فإن هذا الكتاب، ولن أسميه الآن تعرفونه بيدي، هذا الكتاب يكون أكثر حواشي ولو مبالغة كثير جدا، ما يقرب من الثلث أو أكثر يكون فيه إشكال. وحكي عن الخلاف والجواهر والكافي والسرائر، خلاف الشيخ وجواهر القاضي وكافي أبي الصلاح وسرائر ابن إدريس، ولعله لدلالة التعليل في بعض أخبار خيار الحيوان، وهو هذا دلالة التعليل التي تقتضي التعميم، هو الوجه والمستند أيضا في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط للبائع والمشتري، كل واحد منهما إذا تصرف، وإلا فلم يرد في خيار الشرط نص بالخصوص يكون هو المستند، واضح؟ هذا الوجه الأول استناد إلى التعليل فيعمم، بل لكن ذاك عام للبائع والمشتري، بل سقوط خيار خصوص المشتري بتصرفه هذا مستفاد من نفس تلك الرواية المعللة، من نفس النص، من الدلالة المنطوقية، لا من المفهوم من جهة عموم التعليل وما يقتضيه التعليل، حيث قال فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام فذلك رضا منه فلا شرط، نفى الشرط، وإن المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان، وجئت لك من الرواية بشاهد على إطلاق لفظ الشرط على خيار الحيوان وخيار المجلس جميعا. لكن فتأمل، يبقى تفصيل التصرف المسقط كما قلت، هذا التفصيل سيجيء إن شاء الله تعالى. الثاني خلص بعد خيار المجلس انتهى. الثاني من الخيارات خيار الحيوان. يقول: لا خلاف بين الإمامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري، وهذا كلام واضح، لكن ظاهر النص والفتوى أن الحيوان محل الخيار يعم كل أصناف الحيوان وأشكال الحيوان من جهة إطلاقه، كل ذي حياة يصدق عليه حيوان مشمول لهذا، صغيرا كان أو كبيرا، طويل العمر كبعض مشايخ الخليج أو قصيره مثلا، أو يقصد حياته ولو في الجملة كما سيأتي تفسيره، مقصود لأجل الحياة يعني، ولو لمثل التربية والاستفادة من الصوف لبن ثم آخر أمره إلى الذبح، أو يقصد من الأول لحمه لا يقصد شيء آخر، كل هذا مشمول بحسب ظاهر النص والفتوى. لكن المصنف يستدرك ويقول: ليس من البعيد أن يقال باختصاص هذا الخيار بالحيوان الذي له حياة تقصد ولو في الجملة. ومعنى أن يكون له حياة تقصد في الجملة أن يكون مثلا يمكن أن يؤخذ للتربية، يربى، فإذا كان من ذوات الصوف يستفاد من صوفه، من ذوات اللبن من لبنه، مما يبيض مثلا فمن بيضه، من البيض يعني للأكل، وأيضا يستفاد منه للنسل، يستولد هذا الحيوان ويترك هذا البيض، أبو الصوف واللبن يستولد وأبو البيض يترك بيضه لا يؤكل حتى يفقس ويخرج منه الفراخ ويستكثر الدجاج مثلا، ثم آخر الأمر يذبح هذه الدجاجة أو ذاك الحيوان مستولد. ففي الجملة الحياة مقصودة، وإن كان آخر الأمر سيستخدم لحمه. واضح؟ ما من حيوان محلل يباع ويشترى كما هو محل كلامنا، غير الجواري وإن كان والعبيد، تلك الأصناف يقصد لحمها بقصد آخر مثلا حسن أو سيء على اختلاف الذوق كيفما كان. إذن الحيوان عموما هنا غير هذا المورد، الأناسي هذا القسم الحيوان، آخر الأمر يمكن أن يكون اللحم مقصودا ولو كثيرا أو غالبا، وإلا فالخيل مثلا قد لا يقصد أصلا مع أنها محللة، ولكن كثيرا ما يكون مقصودا اللحم. ولكن نقول يكون مقصودا في آخر الأمر، وقبل ذلك هناك قصد آخر، الركوب عليه مثلا، التحميل حمل الأثقال، الحرث فلاحة، الاستسقاء كما في البعير، وأيضا هذه التي ذكرت من النماءات التي تنفصل من بيض أو صوف أو لبن أو ولد وأمثال ذلك. واضح كيف؟ فهذا معنى أن يكون له حياة مقصودة في الجملة، يستفاد منه في أشياء أخرى ثم يستفاد للحم، مقابل ما لا يستفاد منه فعلا إلا للحم. يمثل له المصنف بالسمك إذا أخرج من الماء، والجراد إذا أحرز في الإناء، فإن السمك قبل أن يخرج من الماء يمكن أن يستفاد منه في غير اللحم، أما إذا أخرج خلاص صار مذكا ويقصد للحم فقط. لكن طبعا قبل أن يخرج من الماء لا أقصد البحر المحيط، فإن هذا غير مقدور على تسليمه من باب بيع السمك في الماء وبيع الطائر في الهواء الذين تقدما الذي يفقد فيه المبيع شرط القدرة على التسليم. لا، أفرض يكون في ماء محصور بركة ونحوها، واضح كيف؟ مثلا بعض الأراضي المجاورة للنهر يكون هناك ساقية صغيرة تخرج من النهر إلى تلك الأراضي، وتكون لصاحب الأرض مثلا، ويكون ما فيها من سمك لصاحب الأرض، كل ما دخل فيها سمك أغلق عليه بحاجز وحبسه هناك، إن شئت باعك هذا. خب هذا الحي ممكن أن تأخذه تربيه مثلا، تنقله من ماء إلى ماء آخر بسرعة، تربيه لتستفيد مثلا من بيضه كبيض أو كسمك أيضا بحسب ما يقول إليه هذا البيض في آخرهم، يعني للتناسل يمكن. لكن إذا أخرج من الماء ذكي ولم يعد مقصودا إلا اللحم. الجراد في الهواء كذلك، قبل أن يحرس في الإناء إذا كان مقصود هذا الهواء الطلق الواسع فهو مما لا يقدر على تسليمه. ولا أظن أن المصنف يريد هنا من قوله السمك إذا أخرج من الماء أو الجراد إذا أحرز بالإناء مقابل السمك في الماء والجراد في الهواء اللذين لا يمكن تسليمهما، فإنه لا مناسبة هنا للحديث عما لا يمكن فيه التسليم دون ما سواه من الشروط. فكأنه يريد مثل ما ذكرت في السمك ومثل ما أذكره الآن في هذا الجراد، إذا كان في الهواء الطلق فهذا مما لا يقدر على التسليم ولا نريده، لكن يمكن أن يكون في بيئة محصورة جراد يلتقط حيا فيوضع مثلا في أرض مثلا مسيجة بسياج يمنع خروجه، مثل قفص كبير يعني ضيق الفتحات لا يستطيع الجراد أن يخرج منه، فيربى هناك يجمع هناك ويباع لك من هناك للتربية غير المحرس في الإناء مثلا الصغير، افرض هكذا لعله المقصود أن يكون حينئذ مصطادا مثلا. على كل حال بهذا اللحاظ بلحاظ مثال الجراد المحرس في الإناء لم يعبر مصيد، لكن في السمك أيضا لم يعبر بالمصيد، لكن السمك ليس له حالة غير حالة صيد، إذا أخرج من الماء فهو مصيد أصبح مصيد خلص، يعني أخذ ذكي ذكاته أخذه صار مذكا يقصد به اللحم ويموت بعد قليل. أما الجراد فإذا جعل في إناء فله حالتان، قد يكون مصيدا أحرز في إناء يعني وعاء، وقد يكون غير مصيد أحرز حيا، فالعبارة في الجراد محتملة للأمرين. وبهذا اللحاظ لعل البعض احتمل أن يكون مقصود المصنف من قوله في الماء في الهواء أو أخرج من الماء أحرز في الإناء مقابل ما كان ما يزال في الماء أو ما يزال في الهواء لم يحرز في إناء مما لا يقدر على تسليمهما، لكني لا أجد مناسبة للتعرض لما لا يقدر على تسليمه. فلعل مقصود المصنف من الجراد المحرز في الإناء إناء كوعاء، يعني يمكن أن يخرج منه، لا إناء مغلق مثلا محرز في إناء مغلق حتى لا يهرب، لا، في آنية، آنية تلك التي يطبخ فيها ويؤكل فيها لا تسمى آنية. خب ما معنى أحرز في هذا؟ أحرز ميتا يعني صيد وجعل في هذا كالذي يباع في السوق فينسجم مع السمك المخرج من الماء، يعني الذي صيد ويباع لحما، وهذا الجراد أيضا يباع الآن لحما لأنه صيد، واضح؟ مقابل ما لم يحرز بعد في إناء، أو حتى لو كان حيا هذا الذي أحرز في إناء فكأنهم كانت لهم عادة ربما لا يقتلونه، واضح؟ ربما يأخذونه حيا ويبيعونك إياه حيا، لكن للحم تأخذه إلى البيت تأكله هناك، اقتله أنت وكله، ولعل هذا أفضل، باعتبار أن الجراد إذا قتل قد لا يتحمل مدة طويلة ويفسد، فلا يجازفون بقتله، يحرزونه في إناء للبيع للحم، مقابل ما أحرز لا في إناء بل فيما هو أوسع من ذلك مما يمكن أن يباع للتربية، للتناسل، لأغراض أخرى مثلا. على كل، هكذا يمكن توضيح هذا. إذن ليس من البعيد أن يختص الحيوان الذي هو محل الكلام بالحيوان مقصود الحياة في الجملة مقابل ما لا يقصد إلا للحم، لكن هذا الذي لا يقصد إلا للحم على قسمين: ما لا يقصد إلا للحم بالأصالة كالمثالين، سمك أخذناه خلاص صار لحما، جراد أحرزناه يباع للحم، ومنها ما لا يقصد إلا للحم بعارض يصيره كذلك، مثل هذا الحيوان الذي له حياة في الأصل في الجملة تقصد، يربى ويستفاد من لبنه وصوفه وغير ذلك، ولكن الآن وبسبب تعرضه لإصابة برمية من سام أصبح غير مستقر الحياة، بين الحياة والموت في حالة نزع، وأمره إلى الموت حتما، إصابة بالغة، فهذا الآن لا أحد يشتريه بقصد حياته، التربية والنسل واللبن ونحو ذلك، هذا الآن لا يقصد إلا لحمه. المصنف يستشكل في هذا، يعني في الأول ما كان لا بعارض لا يتكلم، يقول هذا ليس من البعيد أنه خارج عن أدلة الخيار، لكن الذي صار كذلك بعارض يستشكل في خروجه عن دليل الخيار، لأنه كيفما كان هذا من الحيوان بحسب نوعه الذي له حياة وتقصد ويستفاد منه بأشياء أخرى، وإن كان الآن صيره العارض غير ذي حياة، لكن في بعض الحواشي والظاهر أنه وجيه أنه لا فرق بين هذين، إذا بنينا من أول الأمر على أن موضوع دليل الخيار هو حيوان يقصد حياته في الجملة لا لحمه، فهذان جميعا خارجا، يعني سمك في الماء خارج الماء والجراد المحرس في الإناء، وكذلك ما صيره السهم غير مستقر الحياة ولا يقصد إلا لحمه، كلاهما فعلا ليس من الحيوان ذي الحياة الذي يقصد لحياته، فيخرجان، ولا ينبغي أن تجزم في هذا وتستشكل في ذاك مثلا. كيفما كان، يقول: على كل حال، سواء، يعني قلنا إن هذا الأخير أي ما صيره العارض بلا حياة فيه الخيار أو ليس فيه الخيار، لو فرضنا أنه تلف قبل القبض، اشتريته وقبل أن أقبض تلف، أو أخذته وتلف في مدة الأيام الثلاثة التي هي مدة الخيار، هناك قاعدة تقول: تلف المبيع قبل القبض من مال البائع، إذا اشتريت منك كتابك وقبل أن تدفعه إليه أخذته الصاعقة أو حملته السيول أو غير ذلك أو احترق، فهو عليك ومن مالك، استرد الثمن، واضح؟ ويكون الخسارة عليك، مع أنه بالعقد صار ملكا لي، لكن دليل الخاص قال قبل قبضه من مال البائع. كذلك المال الذي يتلف في زمان الخيار يتلف من مال من لا خيار له، اشتريت الحيوان وفي الأيام الثلاثة تلف، يكون عليك أيضا أنت، بناء على أن الخيار لي أنا المشتري فقط. سنبحث هذه المسألة إن شاء الله. خب، هذا الذي لم يعد له حياة، حياته غير مستقرة، هذا طبعا قبل قليل استشكل المصنف ولم يحسم، يدخل في دليل الخيار أو لا؟ هو مما خرج عن دليل الخيار. فمن جهة الحيوان نقول بناء على ثبوت خيار الحيوان فيه، أو في فرض ثبوت خيار آخر فيه فتلف في زمان هذا الخيار. واضح؟ هذا بالنسبة إلى القاعدة الثانية، أو لنفرض أنه تلف قبل القبض بالنسبة إلى القاعدة الأولى، هل يكون هذا المورد حكمه حكم غيره من المبيع في أنه يكون تلفه على البائع إذا كان قبل القبض، وعلى من لا خيار له إذا كان في زمان الخيار، أو لا يكون كذلك؟ يقول هذا لا يكون كذلك، بل يكون تلفه على من اشتراه وصار ملكه، وعلى صاحب الخيار فيه الذي هو ملكه. لماذا؟ لأن هذا اشتراه مشتري غير مستقر الحياة، فأقدم عليه وهو مظنة أن يتلف ولو قبل القبض أو في زمان الخيار، هو أقدم على هذا، فأقدم مفوتا حقه من حسابه على البائع أو على من لا خيار له في فرض التلف في الموردين، لذلك لا يكون له خيار. أقرأ هذا المقدار. قال الثاني خيار الحيوان، لا خلاف بين الإمامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري، وظاهر النص والفتوى العموم لكل ذي حياة، كبير وصغير، طويل العمر وقصير، فيشمل مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز من الحيوانات الصغيرة، لكن أيضا قصيرة العمر. ها، لكن هنا سيستدرك المصنف، يقول صغير كبير ليس بمهم، المهم هذا، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصودة حياته ولو في الجملة. ما في حيوان مقصودة حياته إلى آخر العمر مثلا، أو يعني لا يضطرد هذا، ففيما يركب مثلا قد يكون مقصود حياته واستيلاده، لكن في غيره لا يقصد هذا دائما، كيف ما كان آخر العمر يذبح ويؤكل، حتى هذا إذا كان هناك من حاجة يأكلونه. على كل حال، فمثل السمك المخرج من الماء ذكي ويقصد لحمه فقط، والجراد المحرس في الإناء يعني صيد وأخذ ولو حيا في إناء، لأنه لا يقتل حتى لا يفسد. واضح؟ مثل هذين وشبه ذلك خارج، لأنه لا يباع من حيث أنه حيوان. الخيار في الحيوان يعني ذي الحياة، إن ذلك لهو الحيوان وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. واضح؟ حياة، الخيار في الحيوان يعني في ذي الحياة، وهذا لا يباع من حيث أنه حيوان، بل من حيث أنه لحمون جثة ميت. هذا الاستثناء إخراج يعني ما لا حياة له يشكل فيما صار كذلك، يعني لا حياة له ولا يقصد إلا لحمه، لعارض كالصيد المشرف على الموت بإصابة سهم، أو بجرح الكلب المعلم، كلب المعلم على الصيد ترسله أحيانا نحو الصيد فيضربه ضربة يجرحه جرحا بالغا، يصير منه في حال الخطر والنزع في معرض الموت. وعلى كل حال أثبتنا فيه الخيار أو لا، فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض، يعني إذا وقع هذا الزهاق قبل القبض، أو في زمان الخيار إذا وقع هذا الزهاق في زمان الخيار، لا يعد من صغريات هذا فيحسب على البائع وعلى من لا خيار له للإقدام. طيب. هذا القسم من الحيوان. قب في الحيوان الذي يقصد حياته له حياة الخيار إلى 3 أيام، لكن هذا الذي ليس بمستقر ليس له حياة، إذا قلنا فيه بالخيار وهذا لا يبقى 3 أيام، فكيف يحسب منتهى خياره؟ متى ينتهي خياره؟ فيه وجوه. الأول أن يمتد إلى 3 أيام، فإن لم يمت وخلاص إلى 3 أيام كغيره من الحيوان، فإن مات قبلها يمتد إلى انتهاء 3 أيام. الاحتمال الثاني أن الخيار يمتد إلى وقت موته. طبعا المفروض أنه لا يبقى أكثر من 3 أيام، لا يبقى أصلا حتى 3 أيام، فليس مقصود صاحب هذا الوجه أن يمتد الخيار ولو بقي هذا مثلا 4 أو 5 أيام، وليس في الحيوان خيار أكثر من 3 أيام، لكن لأنه يموت بساعة أو ساعتين أو 3 أو بيوم أو الليلة ولا يبقى إلى 3 أيام، فقال عندما يموت ينتهي خياره، مقابل القول الأول قال يستمر إلى 3، مات أو لم يمت يستمر إلى 3 بتمامها. واضح؟ الوجه الثالث أن يقال بالفورية، يعني بثبوت الخيار ولو آنا ما، بعد ماذا؟ بعد العقد، فإن أخذ به وإلا بطل. ألست تقدم على شراء هذا الذي قد يموت؟ نجعل لك فيه خيارا فوريا بمقدار ما تأخذ بحقك وتنظر في أمرك، فإن أخذت بالخيار فهي، وإلا سقط خيارك كما في كل خيار فوري ولو بفورية عرفية. هذا الوجه الثالث، وإن كان هذا الوجه ذكره بعض الأساتذة في مجلس درسه، ولكن أنا في مقدار ما راجعت من الحواشي لم أجد هذا الوجه ثالثا، وإنما رأيت أن الثالث هو بقاء الخيار إلى ما شاء الله حتى يجيء مسقط آخر غير انقضاء الأيام 3. على كل سهذا له وجه، ما هو وجهه؟ إذا صار فرصة في محله يتعرض لهذه. وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى 3، إذا كان يبقى إلى 3 فالخيار إلى 3، لكن إذا كان لا يبقى إليها ففي منتهى الخيار وجوه قد ذكرتها لك. بحث آخر، هل هذا الخيار يختص بالحيوان الشخصي أو يشمل الحيوان الكلي؟ المقصود من الشخصي يعني الحيوان الخارجي، بعتك هذا الحيوان، والكلي بعد واضح، بعتك مثلا عجلا لونه كذا وزنه كذا من عجول بلدة كذا التي تعلف في علف كذا، كل ما له من الأوصاف الدخيلة، مبيع كلي مثلا، هل الخيار مختص بالحيوان الشخصي أو يشمل الكلي؟ يقول المنساق من النظر في الإطلاقات اختصاصه بالشخصي، لكن المترائي من النص والفتوى ولو من حيث ما لهما من إطلاق وعموم الشمول للكلي. هل بين هذين الكلامين من تهافت؟ تقول المنساق من النص الشخصي الجزئي، والذي يتراءى من النص والفتوى ماذا؟ المنساق من الإطلاقات، يعني إطلاقات النصوص، ومع ذلك تقول المترائي من النص والفتوى الكلي. الظاهر أن المقصود من المترائي يعني ولو بدوان، بدوان إذا نظرت في هذه النصوص وعبارات الفتاوي ففيها إطلاق يشمل الكلي، لكن المقصود من المنساق من النظر في الإطلاقات يعني من التدقيق فيها، وربما يدل على أو يؤيده استعماله لفظ النظر. كان قال المنساق من الإطلاقات، يعني الذي يجيء في الذهن ابتداء منها كالمترائي منها، لم يختلفا، لكن قال المنساق من النظر في الإطلاقات يعني من التدقيق وأعمال النظر فيها ينساق كذا. ولو أن المقصود تدقيق العرفي، لا نريد أن تدقق عقلا، تدقيق العرفي في الخطاب تفهم منه أشياء، يحصل لك انصرافات، تظفر بقراء لم تكن لتلتفت إليها لولا تدقيقك وبنظرة عابرة. نعم المترائي هكذا بنظرة بدوية بسيطة، الشمول للكل. إذن المنساق بعد التدقيق في الإطلاقات الاختصاص بالشخصي، مضافا إلى أنه استدل لهذا الخيار في بعض معاقد الإجماع بوجه لا يشمل الكل، وهذا الوجه هو الحكمة التي يدعى أنها وراء إثبات الخيار، وهي حكمة التروي. لماذا يجعل الخيار لصاحبه؟ ليتروى، لينظر في المبيع، فيه عيب ليس فيه عيب، حتى يرده أو يحتفظ به. هذه الحكمة لا تجيء في الكل، وذلك أن الكل إذا سلم إليك منه فرد معيب كان لك فيه رده وإبداله. تقول لم أشتري منك معيبا، اشتريت عجلا صحيحا، فإن الإطلاق منصرف إلى الصحيح، فما سلمت من غيره فليس مصداق المبيع أصلا، فلأن أبدله بهذا المعنى أطالب بما هو مصداق المبيع بلا حاجة إلى خيار. واضح؟ فلا حاجة فيه إلى التروي والنظر، قل أتأمل كذا. لماذا أحتاج إلى التروي والنظر؟ خوفا من أن يكون فيه عيب أغبن به، أغلب به، فيعطى الفرصة والمهلة لأرد إذا ظفرت بشيء، وهذا معنى خيار. أما في الكل فلي الفرصة والمهلة أن أرد وأستبدل بلا حاجة إلى خيار، لأن ما تدفع من معيب ليس فرد المبيع، ولي أن أرده وأستبدله بغيره. واضح كيف؟ من حيث العلماء يقول لم أجد من صرح بأحد الأمرين، يعني أنه الشخصي أو الكل، ولكن قد يظهر من بعض المعاصرين الأول اعتبار الشخصي، لم يذكر من، ولعله صاحب الجواهر، ثم قال ولعله الأقوى أن يقال باعتبار الشخصي، في الشخص فقط خيار حيوان، لعله الأقوى على كل. ثم يقول آخر أمر ما لا أحتاج إلى شرحه، قال ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين يعني الشخصي كما هو المنساق في النظر من الإطلاقات؟ المنساق في النظر الآتي في النظر من الإطلاقات، في النظر يعني في التدقيق، مع الاستدلال له في بعض معاقد الإجماع كما في التذكرة بل لسه هذا المنساق في النظر من الإطلاقات، هل هكذا هو صحيح من حيث الإطلاقات نفسها؟ بل إذا قلنا هذه هي حكمة الخيار وليست موجودة في الكل، فيمكن أن تقول نعم لا خيار إلا في الشخص، لكن من حيث الإطلاقات نفسها، هل إنصافا إذا قيل الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري ينساق منه الشخصي؟ قد لا يكون هناك ما يوجب تخصيص هذه الإطلاقات بالشخصي.
كيف يكون الإطلاق بالشخصي؟
نعم
كيف نستفيد من الإطلاق الطفيف؟
لا، الشخصي له أحوال ويمكن إطلاق بلحاظها، لا مانع من هذا. واضح؟ أقول لك أضرب هذا الحيوان مثلا، أو أضرب زيدا، لا الحيوان زيدا، وأطلق بالليل بالنهار قبل الأكل بعد الأكل، أضربه متى ما شئت بهذا الإطلاق، مع أنه جزئي لا مانع، له أحوال ويطلق بلحاظها، يمكن هذا مع الاستدلال له في بعض معاقد الإجماع كما في التذكرة بالحكمة غير الجارية في الكل الثابت في الذمة. وأنت قلت حكمة، إذا كانت حكمة فلا يشترط أن تضطرد، وهذا فرقه عن العلة. واضح؟ فلماذا وبناء على الحكمة أقول إذن لا يجري لا خيار في الكل، لأن ليس فيه الحكمة، مع العلم أننا قد نقول إن الحكمة ليست للتروي في المبيع بل في البيع. واضح؟ يعني ليس بضرورة أن أنظر في المبيع، النظر في البيع، هذا البيع مصلحة أو لا، صلاح لي أو لا، يناسب أن أحفظه وأبقيه أو لا. بس من جهات صلاحه وفساده، صلاح مبيعه وفساده، فأنظر في المبيع من هذه الجهة، لكن أصل الخيار للتروي في العقد، حكمته هنا لا في المبيع. واضح؟ فلا يشترط أن يكون هناك تروي حتى في المبيع، مثلا قد يقال هكذا. على كلين، أو يعم الكل كما هو المترائي من النص والفتوى، لم أجد مصرحا بأحد الأمرين. نعم يظهر من بعض المعاصرين الأول ولعله الأقوى. وكيف كان؟ فالكلام في من له هذا الخيار مشتري خاصة أو أعم ومن الباء، وفي مدته من حيث المبدأ متى يبدأ، ومن حيث المنتهى متى ينتهي، وفي مسقطات هذا الخيار، يتم هذا الكلام كله برسم مسائل. المسألة الأولى، هذا الخيار لمن؟ المشهور أنه لخصوص المشتري، هذا هو المشهور، ويستدل عليه بأدلة. ذكر المصنف هنا ثلاثة. الأول التمسك بأحاديث خيار المجلس التي قالت البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. واضح؟ على ما يدل هذا؟ إذا افترقا وجب البيع، يعني زال الخيار من المشتري والبائع. والافتراق عادة يحصل ماذا؟ قبل ثلاثة أيام، لا تجد عادة من يبقى في المجلس ثلاثة أيام، صحيح؟ طيب، فإذا كان يحصل افتراق قبل ثلاثة أيام، فبالافتراق يدل هذا النص على سقوط الخيار ولزوم البيع حتى ولو كان المبيع حيوانا، فيدل على أنه لا خيار حيوان لهما جميعا، لكن خرج المشتري لأن النص يدل على المشتري، وهذا قدر متيقن، نحن لا نخالف في المشتري، لا نتنازع في المشتري، المشتري حتما له خيار، لكن هذا النص ظاهره يقول بمجرد انفضاض مجلس البيع يجب البيع، يلزم، لا يبقى فيه خيار، بإطلاقه يشمل البائع والمشتري حتى فيما هو من المبيع حيوان، فلا خيار حيوان، لكن الدليل قال والمتيقن ماذا؟ أن المشتري له خيار، فالبائع يخرج. إذن المشتري هو الذي له خيار المجلس بهذا البيان. شبيه هذا الاستدلال يمكن أن يتمسك له بعموم أوفوا بالعقود، فيقال وجب على كل منهما الوفاء بالعقد. واضح كيف؟ لكن بالنسبة إلى ما ليس فيه من العقود خيار المجلس، لأن ما فيه خيار المجلس لا يجب الوفاء به ولا يشمله العقد العموم. واضح؟ وما الذي ليس فيه خيار المجلس؟ عقد إما أوقع وهما على حالة من الافتراق لا يثبت معه خيار، كل في مكان بعيد عن الآخر، لا تقول لي هذه نحو هيئة اجتماعية، يعني بحيث على الأقل يكون أخبار وخيار المجلس مصرفة عن مثل هذا. لا يعد هذا مجلسا واحدا عرفا، اجتماعا عرفا، واضح كيف؟ هذا بالأصل يسقط. أو في مثل من ينعطق على أبيه، من ينعطق على المشتري كأبيه، هذا ماذا؟ وقلنا لا خيار فيه، واضح، لأنه ينافي الحكم بالانعتاق مثلا. أو الساقط منه خيار المجلس بالعرض كالاشتراط، أوقعنا العقد بشرط أن لا يكون خيار مجلس. هذه العقود يشملها عموم أوفوا بالعقود لا خيار مجلس فيها، وإلا لم يكن الوفاء واجبا فيها. خب إذا شملها عموم أوفوا بالعقود، فنقول يجب على البائع والمشتري جميعا في مثل هذه التي لا خيار مجلس فيها الالتزام بمقتضاها والوفاء بمقتضاها، يعني فهي لازمة عليهما ولا خيار لهما فيها، حتى في مكان منها حيوانا، واضح؟ نعم، خرج المشتري بالدليل الخاص. الدليل ثلاث روايات خاصة نصوص تدل على أن المشتري هو الذي له خيار الحيوان، هذا يجيء لاحقا. قال المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري، حكي عن الشيخين المفيد والطوسي والصدوقين، يعني الصدوق ووالده، والإسكافي وابن حمزة، والشاميين الخمسة، سراجع الحواشي، شهيد الأول والثاني والكركي ونجده وصاحب المدارك، هكذا في هذه الحاشية، والحليين الستة أو الحلبيين الستة. إذا الحليين خوب العلامة والمحقق وابن إدريس والفخر ابن العلامة وابن فهد وابن سعيد، هذه الستة حليون. إذا حلبيون خوب عندك أبو الصلاح الحلبي، وما أدري بعد السيد ابن زهرة ومن أيضا، راجعوا. ومعظم المتأخرين، وعن الغنية، والغنية أيضا صاحب الغنية السيد أبو المكارم ابن زهرة هو أيضا من الحلبيين. وظاهر الدروس والإجماع عليه لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا افترقا وجب البيع، حتى في بيع الحيوان خرج المشتري وبقي البائع. بل لعموم أوفوا بالعقود بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط، سهذا بالنسبة إلى هذا المقدار. وماذا تصنع بالنسبة إلى ما فيه خيار المجلس من العقود إذا كان المبيع حيوانا؟ هذا لا يتم هذا الدليل فيه، لأن أوفوا بالعقود لا يشمله. يقول هذا نتممه ويثبت الباقي بعدم القول بالفاصل. والحمد لله رب العالمين.